أهلاً، أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبق. هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة، راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل. في حلقة اليوم راح أتكلم عن موضوع السعادة. كلنا ندور على السعادة، وحتى فكرة هذا البودكاست كانت مبنية على فكرة البحث عن السعادة. ولو نجي نشوف الناس اللي تكلموا عن السعادة، حنلاحظ أن كل أحد حاول يشرح السعادة بالمفهوم اللي هو حابه. كل أحد يقول لنا السعادة اللي هو يبغاها ويفهمنا أنه هي هذه السعادة. مثلا نشوف رواد الأعمال ورجال الأعمال، كلهم يقولوا لنا أنه السعادة هي بالنجاح وتحقيق الأموال، بينما مثلا لو جينا للفلاسفة ممكن يقولوا لنا أنه السعادة هي بالتأمل والتفكر والتعمق بالأفكار وتعمق الإنسان داخل ذاته. ولكن الفكرة اللي مؤخرا يعني بدينا نسمعها كثير واللي بالنسبة لي هي كانت بداية رحلة هذا البودكاست، كانت الفكرة اللي تقول أنه السعادة هي أننا نكون هنا والآن، بمعنى أننا نكون عايشين باللحظة. كثير نسمع ناس يتكلموا عن كيف السعادة أنك تكون هنا والآن وأنك ما تفكر لا بالماضي ولا بالمستقبل، ولكن اللي صار أنه للأسف ولا أحد منهم أعطانا طريقة عملية للوصول لهذه الحالة. صحيح أنه ممكن يقولوا لنا أرجع للتنفس، أو أنه الإنسان مثلا يعني يركز بالتنفس أو يركز باللحظة، بس كل هذه الطرق تظل يعني ما هي طرق عملية. لغاية ما طحت على كتاب، هذا الكتاب بالنسبة لي لقيت فيه وصفة أنا أشوف أنها من أفضل الوصفات عشان الإنسان يقدر يكون في حالة مزاجية جيدة، وعشان يقدر نوعا ما يصل لمرحلة السعادة. مؤلف هذا الكتاب اسمه ميهاي تشيكسك ميهاي. قصة ميهاي مع كتابه اللي فيه له سر السعادة بدأت من طفولته، كان يعيش بهنغاريا، ولاحظ أنه على الرغم من الظروف الصعبة اللي كانوا يعيشوها هناك إلا أنه كان في تفاوت في مستوى السعادة. فكان يلاحظ أنه في بعض من جيرانهم عايشين يعني نفس ظروف الفقر وظروف الحاجة، بس كانوا عايشين بحالة مزاجية جيدة، أو كانوا عايشين بالسعادة نوعا ما. في المقابل كان في ناس عايشين بنفس الظروف أو نفس الحالة وما كانوا قادرين يحسوا بنفس جودة المشاعر. هنا ميهاي تساءل يعني في نفسه، وبعد فترة هاجر ميهاي لأمريكا، وأول قرار اتخذه لما راح هناك أنه يدرس علم النفس، وبعد كذا قرر أنه يكرس كل حياته لمعرفة سر السعادة. ولكن هذه المرة قرر أنه يدرس السعادة من ناحية علمية مو بطريقة فلسفية. فزي وزي أي باحث بدأ يحاول يشوف الأرقام والإحصائيات عن أكثر الناس اللي قالوا أنهم سعداء. في البداية بدأ يحاول يحلل أوضاع هذول الناس، يعني وضعهم الاجتماعي، وضعهم المادي، الأماكن اللي هم عايشين فيها، عشان يشوف إذا ما كان في نمط يعني متكرر. فلاحظ أنه في تفاوت كبير، ولاحظ أنه يعني لا المادة ولا الوضع الاجتماعي ولا المكان كان له تأثير. لاحظ أنه يعني ناس قالوا أنهم سعداء على مختلف الدرجات المادية، ولكن اللي لاحظوا أنه في منهم يعني في شيء مشترك بينهم. الشيء المشترك بينهم أنه كلهم أصحاب مهن تتطلب تركيز عالي، وكلهم قالوا أنه مهنهم أو الأعمال اللي هم يقوموا فيها لها دور كبير بالسعادة أو مستوى السعادة اللي هم عايشينه. هنا قرر ميهاي أنه يسوي زوم على حياة دول الناس ويشوف هم فعلا إيش قاعدين يسووا بشكل يومي اللي خلاهم يحسوا بالسعادة. وفعلا اللي لاحظوا ميهاي أنه هذول الناس مثلا على اختلاف المهن اللي ينتموا لها، إلا أنه كلهم كانوا لما يجوا يدخلوا العملهم أو يدخلوا ورشتهم أو أي مكان، يعني كلهم يدخلوا حالة من التركيز والانسجام التام مع العمل تخليهم ينسوا نفسهم تماما. وهذه الحالة كل ما زادت وكل ما طولت هي السبب الأساسي اللي كان يخليهم يشعروا بالسعادة ويرفع من جودة مشاعرهم. ولاحظ ميهاي أنه هذه الحالة تكررت عند ناس كثير باختلاف مستوياتهم المادية والتعليمية. يعني أحد هذول الأشخاص كان موسيقي. هذا الموسيقي قال إنه هو لما كان يدخل الاستديو عشان يسجل كان يقول إنه يدخل حالة جدا يعني مميزة وحالة جدا غريبة تخليه يندمج مع العمل بشكل كبير لدرجة إنه ما يشعر فيها بالوقت. أيضا هذه الحالة وصفها تماما نحات لأعمال خشبية. كان يقول بأنه لما مجرد ما يدخل الورشة كان يعيش حالة من الاندماج مع القطع الخشبية اللي ينحتها تخليه ينسى كل شيء حواليه. طبعا مرة على مرة وشخص على شخص هنا بدأ يبني ميهاي النظرية حقته وجمع كل الكلام اللي كانوا يقولوه هذول الناس وقرر أنه يسمي هذه الحالة باسم فلو، بمعنى التدفق أو بمعنى السريان. هذه الحالة اللي وصفها ميهاي في كتابه The Optimal Experience أو التجربة المثلى. وعشان أقول لكم بأنه كتاب فلو يعني تقريبا بدون مبالغة ما في ولا كتاب يتكلم عن الصحة النفسية أو عن جودة الأداء أو عن الراحة النفسية بدون ما يذكر ميهاي وبحثه في كتاب فلو. حالة الفلو هذه على حسب كلام ميهاي لها خصائص. هذه الخصائص لو قدرنا نجمعها كلها ونقدر نحققها بالشيء اللي احنا نسويه رح نقدر ندخل في حالة الفلو. هذه الخصائص هي كالتالي: اولا وضوح الهدف، بمعنى انه الهدف هدف العمل اللي احنا حابين نسويه لازم يكون واضح. يعني مثلا لو جينا نبغى نقرأ كتاب او هدفنا انه نسوي وصفة معينة او نكتب مثلا مقال لازم يكون هدف الشغلة واضح. ثاني خاصية هي انه طريقة العمل واضحة، بمعنى انه في عندنا آلية او في عندنا خطوات واضحة للعمل اللي احنا راح نسويه. الخاصية الثالثة هي أنه رد الفعل أو النتيجة، نتيجة العمل هي لحظية، أو زي ما يقول ميهاي أنه the feedback is immediate، بمعنى أنه لما نجي نسوي هذه الشغلة في نفس الوقت حنعرف إذا إحنا سويناها صح أو سويناها غلط. الخاصية اللي بعدها هي أنه غالبا هذه المهمة يكون مستوى الصعوبة والسهولة في توازن، بمعنى لا هي السهلة المملة ولا هي الصعبة المعقدة، يكون فيها تحدي ولكن تحدي باستمتاع. الصفة الخامسة هي عامل الوقت، انعدام عامل الوقت. عامل الزمن بمعنى أنه الإنسان أثناء عمله هذه الأعمال ينسى الوقت، يعني ممكن ينسى يأكل، ينسى يشرب، ينسى أحياناً استغفر الله أنه يصلي، ينسى الوقت بشكل عام. سادساً انعدام الأنا، بمعنى الشخص لما يجي يدخل بهذه الحالة تركيزه راح يكون منصب على جودة العمل، ما راح يكون منصب على رأي الأشخاص أو ما يصير يفكر إنه الناس هذولي إيش رأيهم أو إيش حيقولوا عني أو كم حاخذ فلوس من هذا العمل. التركيز كله يكون على جودة العمل. سابعا وجود حالة من التركيز العام، بمعنى إنه ممكن كثير من الأحيان ندخل مطعم أو كافي شوب مزعج ونلاحظ أنه في شخص قاعد يشتغل بتركيز. وجود الإنسان بحالة الفلو تخليه يخلق نوع من البلورة أو نوع من خليني أقول من التركيز اللي يحجزه ويعزله عن العالم اللي حوله. ثامن شيء وآخر شيء نلاحظ تحسن عام بالحالة المزاجية، بمعنى أنه الإنسان لما يجي يبغى يشتغل على لما يدخل، بمعنى أنه الإنسان لما يدخل حالة الفلو بعد ما يقوم بالعمل في ارتفاع جدا كبير في مستوى سعادته ومستوى مزاجه ومشاعره بشكل عام. إحنا كذا عرفنا الخصائص العامة لحالة الفلو. كيف نقدر نعيش حالة الفلو أو حالة السريان؟ كيف نقدر نفعلها بحياتنا اليومية؟ أول خطوة هي البعد عن المشتتات. المشتتات هي أكبر عدو لحالة الفلو. عشان تدخل حالة الفلو أول شيء تسويه لازم تنعزل تماما عن أي شيء ممكن يشتتك، جوال، منبه، ساعة. حالة الفلو تتطلب تركيز تام. واحدة من الطرق المجربة لدخول حالة الفلو هي أنه مثلا نسمع شيء صوتي، طبعا ممكن يكون موسيقى، ممكن يكون قرآن، ممكن يكون أي شيء صوتي، يعني أحيانا مثلا نلاقي على اليوتيوب أصوات مطر أو أصوات عصافير. هذه الأصوات لما إحنا مثلا نكون حابين ندخل حالة الفلو، نحط هذه الأصوات، العقل مع الوقت مع التكرار راح يربط ما بين دخولنا حالة الفلو وهذا الشيء الصوتي اللي إحنا نسمعه. فكذا إحنا نقدر نخلق أو نحفز يعني العقل إنه يدخلنا بهذه الحالة بشكل أسرع. ثاني خطوة هي التحرر من النتائج، بمعنى حالة الفلو ما نقدر ندخلها إذا كان عملنا الهدف منه نتيجة معينة. بمعنى لو كان مثلا تسجيل الآن لهذه الحلقة مربوط مثلا أنه متوقع عدد معين يسمعها أو كم لايك يجيني، بهذه الطريقة أنا ما حقدر أحصل على الفلو. ونلاحظ أنه أكبر الأعمال في العالم الأعمال الخالدة، يعني مثلا الموناليزا، أكيد أنه ليوناردو دافنشي ما كان يفكر أصلا أنه هذه اللوحة يوما ما بتكون مشهورة. ليش؟ لأنه كل تركيزه كان على جودة هذه اللوحة وعلى إتقانها. عشان كذا التحرر من النتائج يعتبر من أهم الأسباب لدخولنا حالة الفلو. ثالثا، عشان نتدرب على حالة الفلو ممكن نجرب أنه نعيشها من خلال ممارساتنا اليومية. ممارساتنا اليومية بمعنى مثلا التنظيف، الطبخ، الأشياء اللي احنا نسويها كل يوم، بدل ما احنا نسويها واحنا مثلا حاطين سماعات او منا واعيين مره لها، نحاول نجرب انه نعيشها بطريقه واعيه ونعيش معاها حاله الفلو. اكيد هذا الشيء يكون صعب، خاصه اذا شخص متعود دائما انه يسمع مثلا شيء معين اثناء عمل معين. لو تجرب او تجربي مره انك انت تسوي هذه الاعمال الروتينيه بتركيز تام، شوي شوي هنا راح يكون تمرين جدا ممتاز لنا اننا ندخل حالة الفلو. نيجي لنقطة اخيرة هنا مهمة. ممكن البعض يمر بايام صعبة او يحس بألم او يحس بمعاناة معينة ويحس انه هو دحين ما هو قادر انه يدخل حالة الفلو. حالة الفلو او حالة السريان هي الحالة الوحيدة اللي راح تقدر تطلع اي انسان من اي الم، بسبب انها راح يعني تشتت انتباهك او انتباهك عن هذا الالم، وحتخليك عايشة ولو لساعة او حتى لو 10 دقائق في هذا العمل اللي انت قاعدة تسويه. فكلما زدنا يعني مساحة الأشياء اللي إحنا نعيش من خلالها الفلو أو السريان في يومنا، كل ما ارتفعت جودة يومنا وارتفعت مشاعرنا، وبالتالي راحت مشاعر الألم لأنه إحنا كده شتتنا نفسنا عنه وصرنا يعني أخيرا بطريقة عملية هنا والآن. أتمنى الحلقة هذه تكون سبب أنكم تعيشوا حالة السريان والفلو وأنكم تقدروا تكونوا هنا والآن، وشكرا لكم.